بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم سوحب وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبله أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام موصولا في التعليق على هذا الكتاب العظيم، كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهذا الموضع هو آخر ما يتعلق بأسباب رد الحديث، والتي ذكر لنا أنها عشرة: خمسة منها راجع إلى العدالة، وخمسة منها راجع إلى الضبط، وهذا آخرها الذي هو سوء الحفظ ومرجعه إلى الضبط. بمعنى أن المحدث قد اختل ضبطه لمحفوظه أو لكتابه، لأن الضبط راجع إلى ضبط الصدر وضبط الكتاب. فإما أن يكون لم يحتفظ بكتابه مع علو حفظه كحال سفيان بن وكيع بن الجراح، لأنه كان له وراق سوء أدخل عليه أحاديث فضعف بسببه لأنه تعند في تركه، فضعه بسببه، وهو الذي يقال فيه ضعيف بين ثقتين. هو سفيان ثقة بين ضعيفين، أبوه سفيان بن وكيع بن الجراح، ووكيع بن الجراح إمام ثقة ثبت، وابنه وأبوه ضعيفان، الأب ثقة بين ضعيفين. على كل حال، هنا يقول الحافظ رحمه الله تعالى في هذا السبب وهو السبب العاشر: ثم سوء الحفظ. والتعبير عنه في كتب الجرح والتعديل أن يقال سيء الحفظ، أو ساء حفظه، أو ما أشبه ذلك. والحافظ قسمه قسمين، قال رحمه الله: هو السبب العاشر من أسباب الطعن الذي يرجع إلى الضبط كما قررنا، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه. وهذا التعريف من الحافظ رحمه الله تعالى فيه نظر، ومرجعه إلى مأخذ الأصوليين، لأنه ينزل السيء للحفظ منزلة المشكوك فيه، والمحدثون يخلصون في سيء الحفظ إلى ما بعد هذا التعريف، إلى ما بعد هذا التعريف، وهو قول الحافظ وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، بمعنى أنه رجح سوء الحفظ على الضبط، أنتم معي؟ رجع سوء الحفظ على الضبط، قال: فهو الشاذ، فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. المتقرر الذي تقدم معنا أن الشاذ مخالفة مقبول لمن هو أولى منه، يعني في ذاك الموضع اشترطوا وجود المخالفة. هنا الحافظ رحمه الله تعالى، والذي قرره أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث، يقول على رأي بعض أهل الحديث، بمعنى أنهم يطلقون سيء الحفظ أو على حديث سيء الحفظ الشاذ، ولو لم يكن ثمة مخالفة، ولو لم يكن هناك مخالفة، بل يعبرون عنه بأنه شذ عن سائر الرواة بسبب سوء حفظه في روايته لهذا الحديث. جيد، عبر عنه بالشاذ. إذن يكون هذا أحد التعبيرات عن الشاذ، أحد الاصطلاحات المتعلقة بالشاذ. قال بعد ذلك أو إن كان سوء، طيب نبقى في سيء الحفظ الذي يعبر عنه بالشاذ، كيف يحكمون على سيء الحفظ؟ قال سفيان الثوري ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ، وإن غلط وإن كان الغالب عليه الغلط ترك، إن كان الغالب عليه الغلط ترك. هذا هو سيء الحفظ، هذا رواه عنه الخطيب في الكفاية، وهو يضبط لك ما يتعلق باصطلاح المحدثين في سيء الحفظ. متى يحكمون على سيء الحفظ؟ لأنه سيء الحفظ لمقابلة حديثه، يحفظ 5000 حديث يخطئ في 4000 حديث، هذا بقي له 1000 حديث، 4 أثماس لا لم يبقى له شيء، 1 من 10 قليل، يحفظ 100,000 حديث أخطأ في 1000 حديث كثير ولا قليل؟
قليل
قليل. وهكذا طبعا هذه مسائل نسبية، هم كيف يفعلون في قضية معرفة عدم الضبط والإتقان؟ بالصبر لأحاديثه مع أحاديث غيره، لأنه قل إمام ينفرد بحديث لا يرويه عنه لا يرويه الناس أبدا، مثل ما ذكروا في ترجمة الزهري مسلم في مقدمة صحيحه، ذكر أنه انفرد ب90 حديث قليل، ومثل حديث الذي مر معنا النهي عن بيع الولاء وعن هبته، فقد انفرد به عمرو بن دينار والناس كلهم عيال عليه كما قال غير واحد من الحفاظ. لكن عندما ينظرون إلى حديث هذا الراوي ويقابلونه بأحاديث غيره يرون أنه لم يغلط، يروي الحديث كما رواه مالك مع أنه لم يلقى مالكا، يروي الحديث كما رواه سفيان بن عيينة، يروي الحديث الشامي في مصر كما رواه أهل الشام، وهنا يقابلون حديثه فيعتبرون به فيحكمون عليه بأنه ضابط معين. طيب على ما قال، ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى أيضا من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه. من كثر غلطه، ومثل هذا النوع هو الذي يكثر فيه الخلاف في الكلام على الرجال عند المحدثين. لماذا يختلفون في مثل عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عقيل محمد بن عمرو بن، يعني وإن كان الكلام في شهر بن حوشب مثلا بسبب الميزان، هذا ينظر إلى حديثه من ميزان معين ويقابل حديثه بأحاديث غيره فيخلص إلى أنه ضعيف. عامة من اختلف من الرواة فيهم هذا سبب الخلاف فيهم. قال رحمه الله أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، إمام عاش 100 عام 90 عاما يحدث بكتاب كامل 3000 حديث في مسند أحمد، أبو بكر بن أبي داود ابن صاحب السنن عبد الله بن سليمان بن الأشعث لما دخل بغداد حدث ب30,000 حديث ما أخطأ إلا في 6 أحاديث قال 4 على ما سمعتها كما ذكروا في ترجمته، واثنين هي التي أخطأ فيها من كم؟ 30,000 حديث، هذا بإسناد صحيح كما ذكره الذهبي في ترجمته لما دخل بغداد، وهذا في مثل البخاري في مثل الإمام أحمد. لكن طبعا التمثيل بين أبي داود ليس لأنه اختلط، لا، إنما الذي يحضرني الآن في مسألة الكثرة في الرواية مع قلة الخطأ في السنوات المتأخرة، إما أن يقع له اختلاط أو يقع له تغير، لأننا سنفرق بين التغير وبين الاختلاط. الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا ينتقل بنا إلى المختلط. إذن لو رسمنا خريطة ذهنية نكتب في أعلاها سيء الحفظ، سيء الحفظ، نسهم إن كان الأصل فيه الغلط فما هو شاذ، وإن كان فيه الأصل الصحة وعرض له الغلط فالمختلط أو المتغير أو المتغير، لكن الصواب أن يقال فيه أنه مختلط. وهنا قال وإن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي،
وطرق سوء الحفظ على الراوي له أسباب، ذكر الحافظ بعضها فقال إما لكبره، والغالب أن الذي يقع له سوء الحفظ للكبر من الأئمة ينسبونه إلى التغير لا إلى الاختلاط، فيقولون تغير بآخره، مثل ما ذكروا في ترجمة محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وأبي إسحاق السبيعي أيضا رحمه الله تعالى، ابن القطان أبو الحسن بن القطان الفاسي ذكرهما في الاختلاط، فتعقبه الذهبي تعقبا نفيسا، وبين أن ما عرض للزهري وعرض لأبي إسحاق السبيعي لم يكن اختلاطا بسبب ذهاب العقل أو ما أشبه ذلك، وإنما كان تغيرا سببه قلة الحفظ الناتجة عن الكبر. هذا ما قرره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه قال في ترجمة أبي إسحاق السبيعي شاخ ونسي ولم يختلط، شاخ ونسي ولم يختلط. وهذا أيضا ما قلته لكم في كلام الذهبي رحمه الله في محمد بن شهاب الزهري. وبهذا نعرف الفرق بين الاختلاط وبين وبين التغير، وهذا الذي عليه طائفة من الحفاظ، وهو الذي قرره شيخنا مقبل رحمه الله، والذي كان يختاره الشيخ مقبل، وهو الذي ذكرت لكم أن الذهبي رحمه الله تعالى في طائفة من التراجم يذكر الفرق بين التغير وبين الاختلاط. يقول إما لكبره، يعني وقع على الاختلاط، يعني لا نقول بأن كل سوء حفظ ناتج عن الكبر فهو تغير، لا، ليست هذه قاعدة. يعني قد يكون هذا السوء الراجع، سوء الحفظ الراجع إلى الكبر قد يكون اختلاطا، مثل ما حصل لشريك بن عبد الله القاضي، والذي امتنع عن التحديث بعد أن كبر واختلط، ومثل ما حصل أيضا لعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، فإنه اختلط فحجبه أهله عن الحديث، سيأتي معنا طرق التصرف في مسألة المنع من التحديث، أو لذهاب بصره عميا فاختلط، أو لاحتراق كتبه كما حصل لعبد الله بن لهيعة المصري، قالوا إنه اختلطت عليه الأحاديث وتداخلت عليه بسبب أنها احترقت مكتبته أو احترقت كتبه، أو عدمها لأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء عدم الكتب، عنده كتب كتب فيها أحاديثه، مر معنا في القديم، يعني نسيت أن أذكر، يعني عندما ذكرنا ترجمة سفيان بن حسين عن الزهري، سفيان بن حسين عن الزهري ذهب إلى الزهري فكتب أحاديث، وهو يمشي في الطريق طارت بها الريح، مسكين يعني خلاص انتهى، يعني انتهى مفعوله في علم الحديث، ما يقبلون منه لو جمع ما جمع. لما حدث بالأحاديث التي سمعها من الزهري خلط فيها، وهو إمام ثقة، ولهذا يصححون حديثه إذا روى عن غير الزهري، فذهبت كتبه التي كتبها والتي جمعها والتي حفظ فيها ما سمع. طيب، بأن كان يعتمدها ورجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. والحافظ رحمه الله هنا لم يفرق بين المختلط والمتغير، و سفيان بن حسين، وحسين بن بشير وقع له مثل هذا، لكن يعني طارت كتبه، نعم، لكن من حديث من ما أذكر الآن، لحديث من. طيب، هنا عندنا انتهينا من سوء الحفظ، إما رجع للشذوذ على الاصطلاح، وإما على الاختلاط إذا كان الأصل فيه الإمام والثقة، مثل ما ذكرنا في عبد الوهاب بن عبدي المجيد رحمه الله، فإنه منع من التحديث بعد ذلك. نعم.
قال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه.
طيب، هنا لاحظ الحافظ ابن حجر رحمه الله دقيق في العبارات يترسل معك، يعني يقول لك أنت ضبطت الآن المختلط، ما هو؟ كيف نعرفه؟ ما المختلط؟ كيف نعرفه؟ قال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، إذا شرطية حدث قبل الاختلاط وحدث بعد الاختلاط، ميزنا ما حدث به قبل اختلاطه وميزنا ما حدث به بعد اختلاطه، قبلنا ما الأول ورددنا الثاني بسبب الاختلاط، بسبب الاختلاط. طيب فإن تبعه عليه غيره هذه المسألة التي استأتي، والأصل أننا نرد حديثه، نرد حديثه. فإن تابعه هل نقول بأنه يدل على أنه لم يختلط؟ لا، نقول الرجل قد اختلط، كونه يحدث بالحديث على وجهه وعلى قوامه لا ينفي عنه تهمة الاختلاط. على كل حال قال وإذا لم يتميز توقف فيه. التوقف ليس قولا، هذا الحق، هذا التحقيق عند الأصوليين وعند غيرهم. العالم إذا توقف، ما التوقف؟ قال شيخ الإسلام في النورانية هو التردد بين مقالتين، اختصارا هو التردد بين مقالتين فيما أذكر الآن، هذا كلام شيخ الإسلام في النورانية. إذا تردد بين مقالتين فليس أحد المقالتين منسوبة، نعم منسوبة له أو إليه، منسوبة إليه. طيب فلا توقف في حديثه إلى متى؟ إلى أحد أمرين، إما أن نقابله بحديث غيره فنعتبر به، نجعله في الاعتبار يعني في الشواهد المتابعة، وإما ألا يحصل ذلك فيتفرد بحديث فنقضي بأنه راجع إلى اختلاطه أو إدخاله الأسانيد بعضها في بعض. نعم. قال رحمه الله وكذا من اشتبه الأمر فيه، يعني اشتبهنا فيه هل هو مختلط ولا غير مختلط نتوقف فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. كيف نعتبر حديث المختلط باعتبار الآخذين عنه؟ المحدثون كان لهم طلاب خصوصا المشاهير، فلو أتينا مثلا إلى، طبعا المختلطين جمعوا فيهم كتب، كتاب ابن الكيال معرفة من رمي بالاختلاط، ننظر إلى الرواة الذين رووا عنه، هذه واحدة من الطرق طبعا التي ذكرها الحافظ ابن حجر، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. فننظر إلى الطلاب الذين أخذوا عنه، كان بالشام وروى عنه أهل الشام في شبابه وعنفوانيته وقمة حفظه، وحدث بأحاديث مثل أبي بكر بن أبي عياش، فنقول حديثه أو حديثه عن الشاميين حديث معتبر ثقة، فإذا حدث عن غيرهم لا نعتبر حديثه لسوء حفظه فيما روي عن غيرهم، نعتبر الطلاب فيقولون روى عنه قبل الاختلاط، روى عنه بعد الاختلاط، احترقت كتبه فاختلط فرحل إليه محدث فروى عنه، يقيدون هذا عندهم، كل شيء مقيد بأنه سمع عنه بعد احتراق كتبه، وما حدث عنه بعد احتراق كتبه فقد حدث به حال الاختلاط. طيب وقد يعتبر باعتبار البلد، قد يعتبر باعتبار الراوي، بحال الراوي في من روى عنه قبل وروى عنه بعد، واعتبار البلد لأنه إذا حدث في تلك البلد فقد حدث قبل الاختلاط، وإذا حدث في البلد الأخرى حدث بعد الاختلاط. وهذه هنا أمور نظرية، لكن عندما يبحث الباحث في علم الحديث ويبحث في علم الرجال ينظر ما سبب تضعيفهم، ما سبب تضعيفهم لمثل هذا الحديث لاختلاط هذا الراوي، فيدرس هذا المختلط. نعم.
قال ومتى توبع السيد الحفظ المعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل، وكذلك المدلس، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع للمتابع والمتابع، لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه.
طيب هنا رجع إلى الحسن ليش؟ لغيره، يذكرك بما درسته من قبل أن الحديث المقبول إما أن يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، حسنا لذاته أو حسنا لغيره، فيعطيك فائدة يختم بها هذا الفصل، لأنه سينتقل بعد ذلك إلى ألقاب الحديث، إلى ألقاب الحديث المرفوع والمقطوع والموقوف وما أشبه ذلك، فيعطيك هذه الخاتمة فيما تستفيده من دراستك لمعرفة رد الحديث، وخصوصا فيما يتعلق بضبط الراوي، فيما يتعلق برد الحديث بسبب عدم ضبط الراوي، وهو ما يسمى بالحديث الحسن في الشواهد والمتابعات كما يقولون، أو بالحديث الحسن لغيره، وهذا من أعسر أنواع علوم الحديث، حتى قال الذهبي لا تطمع في قاعدة مستقرة فيه كما في الموقظة، وهو الحديث الذي يحسن بسبب الشواهد والمتابعات، لأنهم ينظرون إلى حال الراوي فيقولون هذا الراوي يعتبر به، مختلفون فيه مثل شهر بن حوشم مثلا، عبد الله بن لهيعة، فيأتي الحديث من طريق سيء الحفظ ومن طريق مختلط ومن طريق مدلس ومن طريق مرسل أو من هذين الطريقين، فيقضون بماذا؟ يقضون بأن هذا الحديث حسن لغيره. فمثل رحمه الله تعالى ببعض الأمثلة فقال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، يعني أنه يصدق عليه القول بأنه من أهل الاعتبار، وهذا يعبرون عنه في كتب الحديث وفي كتب الرجال يعتبر بحديثه، أو يقولون يكتب حديثه، أو يقولون ينظر في حديثه. ليش؟ الاعتبار، يعني للاعتبار بأحد بمقارنته بحديث غيره، فجاءنا الحديث من طريق سيء الحفظ ومن طريق مدلس، تمام، أو حديث مرسل مع حديث رجل سيء الحفظ، فيقولون هذا حديث حسن في الشواهد والمتابعات. ولهذا يكثر إذا قلنا بالاصطلاح الدقيق اضطراب بعض أئمة الحديث في التخريج في الحكم على الأحاديث لهذا السبب، أو إذا قلنا بالاعتبار العصري يكثر تراجع بعض المحدثين عن بعض الأحاديث لهذا السبب، فيظل دهرا بحث فيه الحديث ونظر في أسانيده فجنح إلى أن هذا الحديث حسن لغيره، ثم رجع إلى دراسة هذا الإسناد ومقابلة هذا الراوي بغيره من الرواة وجمع كلام الأئمة، لإما لأنها يعني كما كان شيخنا رحمه الله تعالى مقبل يقول: أعلم يعني أكبر محدث في هذا العصر لا يعدو أن يكون باحثا، ولهذا يعبرون في كثير من التراجم يقولون في الحافظ ابن حجر إيش؟ خاتمة الحفاظ، يقولون خاتمة الحفاظ، بل قالوا لم يأتي، وهذا تعبير الشيخ الألباني، لم يأتي بعد الحافظ ابن حجر من حفظ الحديث كحفظه، لاحظ قرون على هذا، وابن الوزير كان من أقرانه وفي عصره، وكان إذا ذكره في كتابه العواصم يقول: وقال حافظ العصر. ابن الوزير في مامته كبير القدر، لكن مع هذا يعرفون الفضل أهل الفضل. على كل حال، فبسبب هذا النظر وبسبب هذا البحث يكثر التراجع، عامة ما يتراجع فيه المحدث أو يختلف فيه قوله، مثل ما نجد بعض الأقوال عند الشيخ ناصر رحمه الله في هذا العصر، أو عند شيخنا مقبل عليه رحمة الله، مثل ما فعل في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. ما السبب في هذا؟ هذا المأخذ، هذا هو المأخذ الذي نحن بصدده، كان يكون فوقه أو مثله، ومتى توبع السيء الحفظ المعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز إذا تميز انتهى الوضع، نعم، والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسناً لا لذاته وإنما لغيره، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، ومر معنا المتابعة القاصرة والتامة، وهذا مبحث مر معنا في الحسن، لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، نحتمل أنه أصاب ونحتمل أنه أخطأ، لا ترجيح عندنا. ما المرجح؟ ها؟ المتابع. ما المرجح؟ نقول المتابع. طيب، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ. ذكرنا لكم بعض الأدلة استدل بها بعض أهل العلم عند الحديث الحسن لغيره، مثل سنشد عضدك بأخيه، عضم يستدل بمثل هذا. نعم. طيب، ودل ذلك على الحديث المحفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول عندي والله أعلم قال. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، ولهذا ما زالوا يعبرون عنه بأنه حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره. ولهذا أيضا نقول في الصحيح لغيره منحط عن الصحيح لذاته. وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، فماذا يعبر؟ يقول ما يقول حسن، فإن جاء بالمتابعة يقولون صالح، صالح الحديث أو لا بأس به، لا يقطعون بأنه حسن بل يترددون فيه ويظل محل الاعتبار والشواهد. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أسباب رد الحديث. ما بقي معنا من المباحث يعني سنكون فيه أسرع إن شاء الله تعالى، وهو ما يسمى بألقاب الحديث المرفوع والموقوف، سيذكر رحمه الله، وبعد ذلك سيدخل في تعريف الصحابة والتابعين، ويرجع بعد ذلك يعني على حسب النوع. فإذا ذكر الموقوف ذكر الصحابي، وإذا ذكر المقطوع ذكر التابعي، ثم يرجع إلى المسند وما أشبه ذلك. هذا تسمى بألقاب الحديث. ماذا يطلق عليه؟ ثم ببحث العلو والنزول إن شاء الله نمضي فيه.